السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم خالد.
أهلا والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا أبوي. أنا يا شيخة أسألك، فيه ناس أنا أعطيهم وبعض المرات يطلبون علي طلبات واجب، وبعض المرات ما أقدر، ما أدري. أنا أعطي ناس يقولون أعطيهم بلوك، هذا اللي يزيدون، ما أدري. مرة يطلبون مدارس، مرة يطلبون ثلاجة، مرة يطلبون أغراض البيت يشيلون يحطون، أنا ما أدري شو يسوون.
وانت ما تقدرين عليه؟
ما اقدر عليه، ما اقدر على عشة البيت، اقدر على الاكل، اقدر على المصارف شوي شوي.
ابشر يا ام خالد.
والسؤال سالي يا ابويا، الصلاة يا صليت اخر صلاتي من اقرا الحمد واقرا وراها آية الكرسي، يقولون لا ما يصير الا انك تصلينها عقب ما تخلصين من الصلاة كلها.
يعني أنت قصدك الركعة الأخيرة؟
أي الركعة الأخيرة.
الركعة الأخيرة تقرين الفاتحة وآية الكرسي.
أي والله.
أي، وقالوا لك لا هذه بعد الصلاة.
هذه يقولون لي صليت وخلصت وقعدتي أقريها.
هنا أبشر يا أم خالد.
جزاك الله خير.
مرحبا والديك. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله الشيخ.
حبك الله.
بارك الله فيك شيخ. البارحة عندما سألتك عن مكة والمدينة، عندما تكلمت عن مزايا المدينة، عوض ما تقول مكة قلت المدينة الشيخ للتنبيه فقط.
يعني
فهل ممكن
كيف الفضل بين مكة والمدينة؟
نعم، عندما تكلمت عن فضل مكة قلت المدينة عوض مكة.
سبحان الله.
للتنبيه فقط.
جزاك الله خير.
نعم
جزاك الله خير.
آمين. الشيخ ممكن شرح الحديث عن مزايا مكة، إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد من قبل، إلى آخر الحديث
إن شاء الله.
والسؤال الثاني من فضلك شيخ بارك الله فيك، ما هو القلب المريض؟
إن شاء الله يا عبد الله.
وآخر سؤال، هل أستطيع أن أرد السلام بالأصبع وأنا ساجد أثناء صلاة الجماعة؟ والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم جنى.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين. يعني السؤال الأول، والدي يصلي كثير من الصبح للمساء، يعني صلواته هي طبيعتها طويلة، فمن يجي وقت لوقت هو يكون فراغ جدا قليل، وحاليا رجله كثير بتورم، والدكتور بلغه أنه ما يصير ينزلها، لازم يرفعها وده يجمع بيها سوائل وضغط، وعنده مشاكل أيضا بالقلب، فهل يقدر انه من يصلي يمد رجله امامه فتره مؤقته، يعني بين ما انه هو يشفى وبعدين اذا رجعت الامور لطبيعتها ممكن يرجع ينزله، لانه هو تقريبا يبقى ساعه الى ساعه ونص فقط في صلواته، يعني هو طبيعته يطول بالصلوات.
نعم ان شاء الله.
السؤال الثاني، حاليا بسبب هذه الامور اللي حاليا بيعاني منها يضطر انه يروح يتوضا ويعاني من مشاكل بالحمام، يعني يقطع الصلاه يروح يتوضا ويرجع، تعرف يعني انه عنده مشاكل مي كذا، فنقدر نخلي له كيس عفوا للادرار خارجي ويقدر يصلي به وبعدين تنتهي ايضا، يعني ما اعرف ايش قد يطول، شهر شهرين اقل اكثر، بعدها يقدر يشيله ويرجع الصلوات الطبيعيه.
طيب ام جنى.
شكرا.
مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم خالد.
أهلا والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا أبوي، أنا يا شيخة أسألك، فيه ناس أنا أعطيهم
إيه؟
وبعض المرات يطلبون علي طلبات واجب، وبعض المرات ما أقدر، ما أدري، أنا أعطي ناس يقولون أعطيهم بلوك هذا اللي يزيدون، ما أدري، مرة يطلبون مدارس، مرة يطلبون ثلاجة، مرة يطلبون أغراض البيت يشيلون يحطون، أنا ما أدري شو يسوون.
وأنت ما تقدرين عليه؟
ما أقدر عليه، ما أقدر على عشة البيت، أقدر على الأكل، أقدر على المصارف شوي شوي.
أبشر يا خالد.
والسؤال الثاني يا أبويا، الصلاة يا صليت آخر صلاتي من أقرأ الحمد وأقرأ وراها آية الكرسي، يقولون لا ما يصير، الله أنك تصلينها عقب ما تخلصين من الصلاة كلها.
يعني أنت قصدك الركعة الأخيرة؟
أي الركعة الأخيرة.
الركعة الأخيرة تقرأ الفاتحة وآية الكرسي.
أي والله.
أي، وقالوا لك لا هذه بعد الصلاة.
هذه يقولون لي صليت وخلصت وقعدت أقريها.
هنا أبشر يا أم خالد.
جزاك الله خير.
مرحبا والديك. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله الشيخ.
حبك الله.
بارك الله فيك شيخ. البارحة عندما سألتك عن مكة والمدينة، عندما تكلمت عن مزايا المدينة، عوض ما تقول مكة قلت المدينة الشيخ للتنبيه فقط.
يعني
فهل ممكن
كيف الفضل بين مكة والمدينة؟
نعم، عندما تكلمت عن فضل مكة قلت المدينة عوض مكة.
سبحان الله
فقط.
زاك الله خير.
نعم
زاك الله خير.
آمين. الشيخ ممكن شرح الحديث عن مزايا مكة، إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد من قبل إلى آخر الحديث
إن شاء الله.
والسؤال الثاني من فضلك شيخ بارك الله فيك، ما هو القلب المريض؟
إن شاء الله يا عبد الله.
وآخر سؤال، هل أستطيع أن أرد السلام بالأصبع وأنا ساجد أثناء صلاة الجماعة؟ والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم جنى.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين. السؤال الأول، والدي يصلي كثير من الصبح للمساء، يعني صلواته هي بطبيعتها طويلة، فمن يجي وقت لوقت هو يكون فراغ جدا قليل، وحاليا رجله كثير بتورمه، والدكتور بلغه أنه ما يصير ينزلها، لازم يرفعها وده يجمع بيها سوائل وضغط، وعنده مشاكل أيضا بالقلب، فهل يقدر أنه من يصلي يمد رجله أمامه فترة مؤقتة، يعني بين ما أنه هو يشفى وبعدين إذا رجعت الأمور الطبيعة ممكن يرجع ينزله، لأنه هو تقريبا يبقى ساعة إلى ساعة ونص وفقط في صلواته، يعني هو الطبيعة يطول بالصلوات.
نعم إن شاء الله.
السؤال الثاني، حاليا بسبب هذه الأمور اللي حاليا بيعاني منها يضطر أنه يروح يتوضأ ويعاني من مشاكل بالحمام، يعني يقطع الصلاة يروح يتوضأ ويرجع، تعرف يعني أنه عنده مشاكل مي كذا، فنقدر نصلي له كيس عفوا للإدرار خارجي يقدر يصلي به، وبعدين تنتهي أيضا، يعني ما أعرف وش قد تطول، شهر شهرين أقل أكثر، بعدها يقدر يشيله ويرجع الصلوات الطبيعية.
طيب طيب أم جنى.
شكرا شكرا.
مرحبا مرحبا.
أسنان وطبيب جراح قال لها أنها تحتاج إلى عملية تطعيم الفك حتى تثبت الزرعة، وكنت قلت بأن المادة هي مستوردة من أوروبا عموما أو أمريكا، وهي مادة مستخلصة من عظام البقر، وكان الجواب إذا كانت هذه الأبقار مزكية مزكاة فإنها جائزة. لما أو الاضطرار، فلما سألنا عن طريقة التزكية يعني بحثنا عن طريق، لم نسأل، بحثنا عن طريقة التزكية، فإن هذه الطريقة في أوروبا مقننة، ومقننة بحيث أن البقر قبل الذبح عن طريق الآلة تصعق كهربائيا حتى تفقد الوعي، يعني على حسب زعمهم حتى لا تحس بالألم، ثم مباشرة تذهب للمرحلة الثانية، الآلة هي تقوم بذبحها ثم إراقة الدم. هل هذه الطريقة جائزة؟ وعلما أن العظم الذي سوف يطعم الفك هو مادة مستخلصة من العظم، ليس العظم على حالته الطبيعية، أي أن العظم تجرى عليها معالجة كيميائية تستخلص منه الأملاح دون المواد العظمية. هذا هو السؤال. بارك الله فيكم.
مرحبا أختي، تفضل يا نورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
الله ينفعنا بعلمك يا شيخ.
آمين.
عندي سؤالين. السؤال الأول يعني تراود وكذا في التواصل الاجتماعي يقولوا الرسول ما عمره أذن، عليه السلام ما عمره أذن. والسؤال الثاني شيخ ولد أختي قبل 4 سنوات سوى حادث، وكان السبب كله من وزارة المياه لأن الشارع كان فيه موية، كان هو الولد مسرع عمره 16 سنة، بس اللي تسبب في الحادث هي الموية. كان في عامل مجالات الهندية يمشي طالع من المسجد وصدم والد أختي، توفى الله يرحمه، توفى العامل طبعا، والد أختي لا ما صار في شيء الحمد لله. فالحين الشيخ لسه ما حكم فيها من ناحية الدية من ناحية الكفارة، والد أختي ما مرتاح الحين، عاد عمره 20 سنة تقريبا، يقول أبغى أصوم صام 7 أيام يقول ما أقدر، يعني بحكم أنه يدرس في الجامعة ويتعب وزي كذا.
نعم.
يقول ما أدري هل في اعتقر قضاء وصدق أو استنى حكم الشيخ، شو حكم الشيخ فيه؟
دفع دية ولا بعد؟
لا لسه.
يعني ما زالت القضية منظورة في المحكمة يعني.
أيوة لا زالت القضية إلى الآن.
إن شاء الله يا نور.
يلا
مرحبا أختي. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخ أبو صالح من اليمن يقول بأنه يعني شخص طلق زوجته 3 مرات وآخر مرة بالثلاث، يقول هل له الرجوع؟ يا أبو صالح من اليمن بارك الله فيك، طبعا أنا لا أفتي في مسائل الطلاق في البرنامج، وقضايا الطلاق قضايا حساسة ودقيقة، لكن كل مسلم يعرف ويفقه بأن الإنسان إذا طلق امرأته 3 طلقات في مجاز مختلفة خلاص ما تحله، ما تحله، ولذلك ما تحله إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، لا نكاح شرعي، وما في يعني مواطأة على قضية التحايل إن ترجعنا. يقول له أن فإن طلقها من بعد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، خلاص انتهى. لذلك أنت قلت بأن طلقها المرة الأولى في مجلس مستقل ورجعها، ثم طلقها الثانية وراجعها، ثم الثالثة الآن طلقها لا وتقول بالثلاث، خلاص خلاص. لذلك خلف هذا هذه ليست فتوى، هذا علم، وكل مسلم يجب أن يتفقه قضايا الطلاق وخاصة القضايا هذه ليتعرض لها. بعض الناس الآن للأسف يتساهل في مسائل الطلاق، فلذلك خلف فاضل إذا كان عنده شبهة عنده شيء يراجع المحكمة عندكم هناك، لكن ظاهر المسألة عندنا جميع المسلمين يفهمون بأن من طلق امرأته 3 طلقات متفرقات ما تحل، خلاص بارك الله فيك. علاء من عجمان بارك الله فيه يقول شخص ابتلي بالسحر وهو يستصبح ب7 عجوات من تمر المدينة، يقول الحمد لله ذهب عني هذا السحر، لكن يقول حتى أمسي يعني في كيف طيب يعني أستمر في حماية ووقاية نفسي في الليل. علاء من عجمان بارك الله فيك، أولا الحمد لله الذي شافاك، والحمد لله الذي عافاك، والحمد لله الذي أذهب عنك هذا المرض، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، فقليل من يبتلى بالسحر ينجو، والحمد لله أنت نجوت ولله الحمد، والفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فله المنة سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، لابد أن تعتقد اعتقاد أن كل شيء من الأشياء التي جاء الشرع بالتداوي بها إن مجرد أسباب، فإذا الله عز وجل جعل في هذا السبب التأثير تأثر، وإن سلبه التأثير تعطل، ما يكون هناك له أثر. فالله عز وجل يسر لك الحمد لله أسباب الشفاء، وقد يكون الشفاء يا علاء قد يكون الشفاء في هذا التمر، قد يكون في دعوة الوالدين، قد يكون في دعائك أنت، قد يكون في رقيتك مثلا. فأنت يعني لابد أن تفهم هذا القضية، استعمال الأسباب هذا مشروع ولله الحمد، لكن الاعتماد على الأسباب غلط، ما يعتمد الإنسان على السبب. المسألة الثالثة الذي أحفظه يا علاء من النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، سم ولا سحر. الحديث ظاهره على أن هذا وقاية، مثل التعويذة، مثل ما يعوذ الإنسان البيت يعوذ نفسه ما يصيب شيء. أما وقد ابتلي، أنا ما أحفظ أن الشخص إذا ابتلي يعالج بالعجوة، وإن كان بعض الناس يفعل هذا، لكن طيب ما في مانع. الذي أفهمه أن الذي يتصبح بسبع تمرات عجوة الله عز وجل يقيه السحر والسم طوال اليوم، واليوم يشمل الليل والنهار، لا تقف عند مفهوم اليوم أنه إلى الغروب الشمس، لا، وإنما معك إلى اليوم الثاني، يعني من النهار إلى الليل، الليل كله حتى تصبح، ثم تأكل سبع تمرات أخرى. فواظب على التمرات السبع ما دمت أنك وجدت فيها الحمد لله العافية والصحة، وجعلها الله تعالى سببا مؤثرا، وتستعمل الحجامة أيضا، عليك بالرقية الشرعية باستمرار، لا تغفل عن الرقية الشرعية، كثرة الدعاء خاصة في الأوقات التي مظنت إجابة الدعاء، مثل الثلث الأخير من الليل، وكذلك بعد عصر يوم الجمعة، وفي السجود مثلا، وبين الأذان والإقامة، هذه كلها أشياء نافعة بإذن الله. فأنت أخي الفاضل لا يعني كأنك فهمت بأنه إذا أمسيت تحتاج سبع تمرات أخرى لأنه خلص انتهى مفعولها إلى غروب الشمس، لا، هذا فهم خاطئ، بارك الله فيك. أم خالد من الكويت تقول: يعني في أناس أعطيهم أحيانا أتصدق عليهم وكذا، لكن تقول يعني يزيدون في الطلبات، ويعني يكثرون علي في الاتصالات. قالوا للناس احضريهم من الجوال، وتقول أنا ما أقدر أن يعطيهم كل شيء. يا أم خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمتصدق والمتبرع هذا محسن، وما على المحسنين من سبيل. أنت يا أم خالد ما وجب عليك إلا الزكاة، الواجب عليك الزكاة، أما هذه صدق من الصدقات، وتبرع من التبرعات، وإحسان من أنواع الإحسان اللي أنت تقومين فيه، ولذلك هذا باب عظيم فتح الله عز وجل لك. لكن هل يجب عليك؟ الجواب لا، ما يجب عليك، يجب عليك الزكاة، أما هذا ما تجب عليك. طيب أنت الآن إذا أعطيتي الحمد لله ثم ما بقي عندك شيء، أو بقي عندك اللي تقيمين فيه الضروريات والحاجيات، ما يلزم أنك تعطين الآخرين، ما يلزم أنك تعطين الآخرين، ولذلك لك الحق الكامل أنك تسوين لهم حظر، تمنعينهم، تزجرينهم أيضا إذا فعلا آذوك. إن بعض للأسف الشديد نحن ما عرفنا الفقراء يؤذون أصحاب المعروف والإحسان، هذا يفعله أناس حقيقة الإنسان يشك في حالهم. يعني الله عز وجل لما ذكر الفقراء الحقيقيين ماذا قال؟ قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف. يعني إذا أعطي أخذها بخجل وبحياء ولا يؤذي الآخرين، ما يؤذي الآخرين. لذلك أخت الفاضلة أنت لك الحق الكامل أنك تحضرينهم وتمنعينهم من يقفون على بابك، ما دام أنك تشعرين بأذية وما عندك شيء، أنت عطيت اللي تقدرين عليه. أما قضية أن يؤذونك بهذه الطريقة، لا لك الحق الكامل، ومثل ما قالوا لك احضريهم وقولي لهم ممنوع، وإذا عندي شيء أنا اللي بتصل عليكم. قولي لهم إذا عندي شيء وجاني خير أنا اللي بتصل عليكم، لا أحد يجي عند باب بيتي. وهذيك الجمعيات وهذيك المراكز روحوا للجمعيات، لك الحق الكامل، بارك الله فيك. أم خالد تقول: أنا في كل آخر ركعة من الصلاة أقرأ بعد الفاتحة آية الكرسي. قالوا لي غلط، آية الكرسي تقرأ بعد السلام، هل هذا الكلام صحيح؟ أم خالد بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله حرص وتوفيق يا رب. إذا أنت تعتقدين بأن آية الكرسي التي تقرأ
ممكن تقرأ في الركعة الأخيرة، الجواب غلط. نعم صحيح معهم حق، أنك أنت كأنك تقولي خليني أقدم آية الكرسي أخليها في الركعة الأخيرة. لا، آية الكرسي الله يسلمك تقرأ بعد السلام، بعد ما تسلمين تقولين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تهللين ها تعظيم وتقديس وتمجيد لله، ثم تقولين سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تقولين تمام المئة، لأن 99 هذه تقولين تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين تبدأين تقرأين آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. واضح؟ أما تقولين لا أنا أفهم هذه وأجيبها، لكن أحيانا أقرأ بعد الفاتحة في الركعات الأخيرة ما فيها شيء، ولله الحمد والمنة. عبد الله من الجزائر يقول أنا سألتك عن المفاضلة بين مكة والمدينة، يقول كأنه سبق لسان أنك ذكرت المدينة أفضل من مكة. يا عبد الله بارك الله فيك، والله إني ما أذكر، لكن أنا عموما أعيد الجواب. بالنسبة للمفاضلة بين مكة والمدينة، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مكة أفضل من المدينة، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن مكة أفضل من المدينة، ولهم أدلة في ذلك، وقولهم هو الراجح. وهناك مذهب فقهي إمامه يذهب إلى أن المدينة أفضل في مقابل قول الجمهور، والراجح قول جماهير أهل العلم أن مكة أفضل من المدينة، أن مكة أفضل من المدينة. فإذا كان سبق لسان مني كما ذكر الأخ عبد الله من الجزائر فيصحح، تصحح العبارة، وأحيانا الإنسان يعني مع الكلام وكذا يحصل سبق لسان. فعموما مكة أفضل المدينة وهو قول جماهير أهل العلم. عبد الله من الجزائر يسأل يقول ممكن شرح في حديث إن الله حرم مكة فلم تحل لي إلا ساعة من النهار. عبد الله بارك الله فيك، كما ذكرنا بأن مكة حرمها الله عز وجل ولم يبحها لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة، وهي فتح مكة، ولذلك لأن مكة لا ينفر صيدها ولا يختلى، حرم مكة طبعا لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها، وفيها من الأحكام الشيء العظيم. أحكام مكة صنفت فيها مصنفات، ولذلك هي مما من 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 حرم الله سبحانه وتعالى. وأحلت للنبي صلى الله عليه وسلم القتال لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة، وقد فتح الله على نبيه فتحا عظيما حيث إن قريش استسلمت، وهناك مقاومات يعني قليلة وضعيفة جدا، ولذلك أبيحت له هذه الساعة، أبيحت له هذه الساعة. ولذلك لما قال سعد بن عبادة قال بيتا، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ منه الراية، كانت الراية بيد سعد بن عبادة سيد من سادات الأنصار، غضب عليه قال كيف تقول تستحل، أخذها وأعطى الراية لابنه، فقال الناس ما رأينا الراية خرجت عن سعد، يعني انتقلت منه إلى ابنه. بارك الله فيك. عبد الله يسأل يقول القلب المريض ما هو؟ عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لي القلب المريض على نوعين، قلب مريض مرض عضوي، وهذا يسمى يعني يبتلى الناس بأمراض القلوب، أمراض القلب العضوي، وهذا يعالج في المستشفيات، يعني المرض قد يكون في جزء من القلب، قد يكون في جهة من القلب، هذا يسمى مرض. النوع الثاني المرض المعنوي، المرض المعنوي، والقلوب تمرض، القلوب تمرض، ولهذا القلب هو محل نظر الرب جل وعلا وتقدس، ذلك أن القلب جعله الله ملك الأعضاء متصرف الأعضاء. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهو القلب، ألا وهي القلب. وبالنسبة لنصوص القرآن كثيرة، يعني الله عز وجل ذكر القلوب في القرآن، ذكر القلوب السليم، قال جل وعلا إلا من أتى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال العلماء: القلب السليم هو السالم من الشرك والكفر والنفاق ومن أمراض القلوب الأخرى مثل الحقد والكراهية والرياء والبغضاء وغير ذلك، هذه كلها أمراض القلوب. الله عز وجل ذكر القلوب القاسية فتوعدها بويل، قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ذكر الله عز وجل أناس أعطاهم قلوب لكنهم لا يعقلون بها ولا يستعملونها فيما خلقها الله عز وجل، قال تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. وجاء ذكر القلوب كثيرا في القرآن. والقلب حقيقة يمرض أحيانا مرض والعياذ بالله خطير، وهو مرض الشرك بالله أو الكفر بالله أو الإلحاد مثلا، هذا خطير. وأحيانا قد يمرض قلب المؤمن، وذلك بأن تمده مادتان: مادة الإيمان ومادة المعاصي يعني الذنوب والآثام تمد هذا. فلذلك يجد الإنسان أحيانا في نفسه ضعف في الإيمان، سببه هذه الذنوب والمعاصي، أحيانا يجد قوة لأن الطاعة غلبت. وهكذا بارك الله فيك، المطالب من المسلم أن يراقب قلبه باستمرار لأن القلب يتقلب. قال الأول: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحرص على القلب من قلب وتقليبي. النبي عليه الصلاة والسلام أكد كثيرا على مسألة الاهتمام بالقلب، والإنسان إذا شعر بضعف الإيمان ينتفض على نفسه ويحزن ويحذر، لأن استمرارية ضعف القلب هذا ربما والعياذ بالله يضرب بقفل الران: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. للأسف الشديد الآن أغلب الناس إذا مرض مرضا مثلا بدنيا يسارع إلى الطبيب، وهذا مشروع ومباح إذا مرض مرض عضوي، لكن إذا مرض القلب ما يتحرك، ما كأن الشيء أمر يعنيه، ما كأن أمر يعنيه، وهو لما يشعر بضعف في الإيمان، يشعر بكسل في العبادة، يشعر بفتور بالطاعة، ما كأن الأمر يعني. وهذا أخطر من المرض العضوي، لأن القلب هو متصرف الأعضاء، هو الملك للأعضاء. فلذلك الإنسان إذا اهتم بقلبه ظهر هذا على ظهرت آثاره على جوارحه. بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يقول: يعني إذا كنت ساجد مثلا وسلم شخص، هل ممكن أن أرد بالأصبع؟ يا عبد الله بارك الله فيك، يعني ما ينبغي أنك تتكلف مثل هذا الشيء. والرد في الأصبع يعني من الذي يراك إذا كنت ساجدا وقد سلم شخص؟ يعني هو العبرة بالإشارة حتى يفهم الداخل بأنك تصلي. فلذلك ما عرف يعني هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما شرحت لك في جوابي أظن بالأمس، شرحت لك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل وهو يصلي أشار بيده، لأنه قائم يصلي وهذا الرجل ما يدري هل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أم لا، قد يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أو قد لا يعلم، لم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فإذا كنت ساجد ما تتكلف بمثل هذه، لأنك أنت لست مخاطب بالرد في مثل هذه الصورة. أم جنى من العراق تقول بأن والدها يصلي كثيرا ولله الحمد من الصباح إلى المساء، لكن عنده يعني مشكلة في القدمين، رجليه متورمتان، ومنعه الطبيب من أن ينزلهما، تقول هل يستطيع أن يمد رجليه يعني أمامه إذا صلى؟ أم جنى من العراق بارك الله فيك، وبارك الله في الوالد، وتقبل الله منه عمله، وبارك الله في عمره، أسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة. أخت الفاضلة، ما دام أنه لا يستطيع القيام أو يستطيع لكن يترتب على ذلك مضاعفات على جسمه وقدمه، يصلي جالس ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عمران بن حصين قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان الوالد لا يستطيع القيام أو يستطيع لكن يترتب عليه مشاكل صحية مضاعفات مثلا، يصلي جالس ولله الحمد والمن. إذا يقول هو: والله أنا الفرض أستطيع القيام لكن النفل قد يشق علي، نقول صلي الفرض قائما والنفل اجلس. النفل يا أخت الفاضل يجوز للقادر على القيام الصحيح السليم اللي ما عنده أي مشكلة، يجوز أن يصلي قاعد صلاة النفل، يجوز ولله الحمد والمن. فقول الوالد نعم، إذا والله الآن الرجلين ما يستطيع ينزلهم لابد يمدهم، يمدهم إلى القبلة ولله الحمد، هذه القبلة، يمد رجليه إلى القبلة ولله الحمد ولا شيء عليه. بارك الله فيك. أم جنى من العراق تقول: يعني الوالد بسبب حالته المرضية الصحية الآن أصبح يعني يكثر من الذهاب إلى المرحاض ويقطع الصلاة لإعادة الوضوء، تقول هل ممكن يعني نضع له كيس لمسألة الإدرار حتى تنتهي المشكلة الصحية وفيما بعد نزيله؟ يا أم جنى بارك الله فيك، أولا أخت الفاضلة، يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا لا يكلف الله عفوا، يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهمت أنا من سؤالك أخت الفاضلة وكأني أخذت يعني تصور أن الوالد يجهد نفسه ويرهق نفسه ويتعب نفسه، ها ما الله أمر بذلك؟ ها يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يشاد أحد إلا يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولذلك الإنسان يدخل التدين برفق ما يدخله بصعوبة. والد يحب الصلاة ما شاء الله اللهم بارك، أهم شيء الصلوات الخمس، وبعدين الصلوات النافلة مثل ما ذكرت لك يصليها جالس، جيبوا له كرسي أو على الأرض، وما دام عنده مشكلة في القدمين خليه هو جالس يمد رجليه إلى جهة القبلة ولا يشق على نفسه. وبعدين إذا كان عنده مشكلة سلس بول أو استطلاق مثلا وهذا يكلف كل 10 دقائق يروح يتوضأ، هذه مشقة ما الله أمر بها، الله ما أمر الإنسان بأن يوقع نفسه في الضرر والمشقة والحرج. وبعدين الحمد لله هو معذور، هو معذور يضع شيء معين يقي من نزول أكرمكم الله وأجل لكم البول على ثوبي أو بدني أو البقعة ويصلي حتى لو خرج لأنه مريض، معذور في مثل هذه الحالة. تقولي لي لا والله هو الفترة الحالية فقط عند مشكلة لأنه يتعاطى أدوية معينة سببت له الإدرار وبعدين ستنتهي بإذن الله، نعم هنا لا يكون من أصحاب الأعذار، ولكن عليه أن يرفق بنفسه، يرفق بنفسه ويصلي القدر الذي يستطيع، صلي جالس الحمد لله النافلة. الوضوء إذا كان والله مثل ما ذكرت أنا معه حدث دائم ما يحتاج يعيد الوضوء، يكفي الوضوء الأول يصلي فيه الفرض والنفل. إذا كان لا حدث مؤقت من أصحاب الأعذار اللي عفوا المؤقتة، نعم يتوضأ لكن ما يشق على نفسه بمثل هذه الطريقة. عموما لو ركبته لمثلا شيء من هلا اللي ذكرت الكيس وبعدين تزيلون عنه لا حرج في ذلك ولله الحمد لله. في بالمناسبة يعني الوالد إذا كان بمثل هذه الحالة، هو ما شاء الله الوالد يحب الصلوات، يعني أنا قصدي نقترح عليه أن يجمع الجمع الصوري الظهر والعصر من دون قصر والمغرب والعشاء من دون قصر، لكن الوالد كي ما شاء الله اللهم بارك محب للصلاة ما يريد أن يجمع، عموما بلغي هذا الكلام وندعو له بالشفاء العاجل. فتيحة من الجزائر بارك الله فيها، يعني تقول أنا سألت قديما بالنسبة لابنتي مسألة زراعة الأسنان، الجراح قال لازم نضع لها يعني ما يسمى الفك العظمي أو شيء حسب ما ذكرت. عموما هي تقول أنك أفتيتني بالبقر إذا كان مذكى ذكاء يعني شرعية، تقول بحثنا وجدنا بأن البقر يصعق صعق من دون موت وبعدين يرسل و يذبح، تقول هل هذا يعني يمكن أن يكون حلال؟ وأيضا نحن لا نأخذ العظم وإنما الذي في داخل العظم. أختي الفاضلة فتيحة بارك الله فيك، ما دام أنه يصعق صعق لا يموت فيه ثم يذكى ذكاء شرعية يعني طبيعية، يقف الجزار ويذبح ينحر البقرة أو تكون هناك آلة قبل أن تصل إليها، يعني يكون هذا الذي من أهل الكتاب أو المسلم مثلا المكلف يسمي أو ينوي مثلا، يكفي هذا ولله الحمد والمن، ويجوز أخذه ما لأن أصبحت الذكاء ذكاء شرعي. نورة من السعودية تقول يعني وصلنا رسائل في التواصل الاجتماعي يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن في حياته، تسأل تقول هل هذا الكلام صحيح؟ أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة لي النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عندنا في الأحاديث في دواوين السنة النبوية أنه أذن، يعني ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن، هذا الذي يعني ذكره العلماء، وهذا أخذ العلماء منه على أن الإمام أفضل، قالوا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم الناس ولم يكن يؤذن. والأمر الآخر ليس يعني في هذا تزهيد في الأذان أو تقليل من شأن الأذان، كلا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الأذان وشجع عليه ودعا إليه وبين الفضل العظيم للمؤذن. وجاءت في هذا نصوص كثيرة، جاءت في الصحيحين وجاء في السنن ما في الأذان من الأجر والثواب، وأن المؤذن يعني يشهد له كل شيء وصل صوت المؤذن إليه، وهذا فضل عظيم وثواب كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام لو حبس نفسه على الأذان لفوت مصالح عليا. النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمناصب، منها منصب النبوة، فالوحي ينزل إليه باستمرار، ولذلك هو على استعداد دائما للوحي. أحيانا ينزل عليه وهو في فراش عائشة رضي الله عنها، ينزل عليه وهو في السفر، ينزل عليه في المسجد، ينزل عليه في البيت. ثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمنصب الإمام العظمى، فهو ولي أمر المسلمين. يتصرف أيضا بمنصب القضاء، يقضي بين الناس في الخصومات. يتصرف على الأمة بمنصب الفتية، يفتي الناس. هذه طبعا تجعل لو أنه يعني التزم الأذان فاتت هذه المصالح العظيمة. بارك الله فيك، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال فيما يخص وضع المصحف، يعني إذا كان وضعت المصحف في غرفة وفي تلك الغرفة يوجد صور.
يا أمة الله أين ذهبتي؟ أوه انقطعها. تفضل يا حمزة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير شيخنا الفاضل.
مرحبا حمزة.
شيخ، المسافر النازل هل تجب عليه الجماعة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
أم ناصر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، إذا كان الطلاق أكثر من ثلاث في أكثر من مجلس يقع، أليس هناك في حالات استثنائية لا يقع فيها الطلاق؟
إن شاء الله.
شكرا لك.
مرحبا. فضل أم حامد. أم حامد.
نعم.
فضلي.
ألو.
كلميني من الهاتف يا محمد، لا تكلميني من التلفزيون، كلميني من الهاتف الله يرضى عليك.
طيب أيها من الهاتف.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا.
جزاك الله في خير.
وياك.
جزاك الله في خير. عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، يعني عندي أخوي الله يرحمه توفى قبل يومين، وأخوي بعدين زوجته، عندي أولادي، فما يعني هل مثلا هون بالنسبة لها يكونوا محارم، يعني يدخلوا عليها يسلم عليها يسألوها؟
إن شاء الله.
ده السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، يعني مثلا لما أصلي مثلا بآيات يعني جزء من السورة وفيه سجدة التلاوة، وأحيانا مثلا من أجل أثناء أسجد لسجدة التلاوة، يعني بس إني أقول الدعاء بتاعه وعلى طول بطلع في الصلاة، يعني فهذا يعني
بأثر
في الصلاة، يعني
ما بقول
الدعاء بتاع السجدة.
يعني كيف تقولين في سجدة التلاوة يا محمد؟
لا أنا بصلي بسورة فيها سجدة.
أي طيب، وإذا سجدت للتلاوة إيش تقولين؟
لما أقول مثلا أقول السجدة وجهي الذي فطره وشق في سمعه وبصره.
طيب تقولين سبحان ربي الأعلى؟
أيوة.
تقولين؟ أيوة. ها؟
نعم. اللهم طيب. تقبلها مني كما تقبلتها من سيدنا داود.
طيب، وتقومين بعدين لركعة؟
أو بقوم أواصل صلاتي، لكن أحيانا ما بقول الدعاء، هذا ما بقوله.
ما تقولين الدعاء
أحيانا؟ فهذا بأثر في الصلاة يعني؟
إن شاء الله. مرحبا أختي. محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخ. في عندي ستة أسئلة الله يجزيك الخير.
ستة.
بالنسبة للرقية الشرعية، بس بدي الصور والآيات اللي لازم أقولها بالرقية الشرعية بشكل عام، مش اللي عند النوم، اللي عند النوم أعرفه، ولكن اللي بشكل عام الرقية الشرعية بشكل عام، الصور طيب. والآيات والأدعية.
نعم.
وبالنسبة للنفث على الإيد شيخ، هل يكون فقط بس النوم ولا أيضا بالرقية الشرعية؟
طيب.
هاي السؤال هو السؤال الثاني شيخ، بالنسبة لتحية المسجد إن كان في صلاة الجمعة أو أي صلاة، هل يجوز أني أدعي بالصلاة بتحية المسجد، يعني يستحب؟ هاي السؤال الثاني. السؤال الثالث شيخ، يوم الجمعة دائما قبل ما يطلع الإمام بساعة يعني بحب اني ادعي، يعني سبحان الله يعني الحمد لله بفضل الله الله انعم علي اني بحب ادعي كثير، فهل يجوز اني ادعي يعني مثلا ما اقرا قران او اصلي، يعني يستحب اني ادعي ولا اشوف اللي اصلح لقلبي مثلا قراءة قران او اصلي او اني ادعي؟
نعم
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا يا محمد. طيب الاخت نوره من السعوديه بارك الله فيها تقول عندي ابن اختي قبل 4 سنوات كان في الشارع وكان هناك ماء وتسببت فيه يعني جهة المياه، وكان عمره 16 سنة تقول يعني للأسف انزلقت السيارة فصدم عامل خارج من المسجد توفي. تسأل تقول الآن عمره 20 سنة يقول أنا ما أدري إيش أسوي، إلى الآن الموضوع عند المحكمة، يقول هل أنا أصوم هل أكفر هل ماذا؟ أختي نورة بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يرحم هذا العامل الذي توفي و أن يحفظك وأن يحفظ يعني أهلك جميعا. بالنسبة لهذا الولد ما دام أمره عند المحكمة خلاص يراجع المحكمة. بارك الله فيك، 4 سنوات أعتقد كثيرة، قد يكون يعني هناك مشكلة معينة مثلا بمسألة الدية من قبل أهل العامل أو شيء، والقرار عند القاضي. يعني الفتوى يا أختي الفاضلة ما تبنى إلا بعد ما يعني يحكم القاضي، لأن الآن ليس كل من صدم إنسان يتحمل الدية والكفارة. يعني الآن شخص ماشي بأمان الله ملتزم بالسرعة القانونية ماخذ الاحتياطات المرورية، ثم طلع شخص عليه هو اللي صدمه ومات هذا الشخص، هل يتحمل قائد المركبة الأمر؟ الجواب لا. ولهذا المرور إيش يعملون؟ يعملون نسبة معينة، يعني بعد تخطيط الحادث والنظر فيه يشوفون كم النسبة. إذا كان والله ابن أختك مظلوم، هو طلع عليه العامل أو كان هناك تسببت جهة مثلا هي تتحمل هذا الشيء، لذلك قولي له يطمئن الحمد لله ما دام أمره عند المحكمة، لكن ممكن يراجع يقول للشيخ يا فضيلة الشيخ أنا والله في نفس الشيء ودي أني أتخلص من هذا الشيء، هل علي مثلا كفارة؟ إذا كان يعني تأخر المعاملة بسبب الدية مثلا أو جهة التأمين ما طلت مثلا أو تأخرت أو مراسلات مع أهل العامل، ممكن قد يحصل هذا. لكن أنت تقول والله يا شيخ أنا أصوم ولا لا، تقولي له يروح للقاضي يسأله، إذا قال أصوم يعني قد يكون رتب عليه نسبة لابد أن يصوم، وإذا قال لا أصبر شوي يصبر حتى ينتهي الأمر. بارك الله فيك. حمزة من دبي يسأل يقول بالنسبة للمسافر النازل هل تجب عليه الجماعة؟ حمزة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمسافر إذا نزل في مكان هل تجب عليه الجماعة أم لا؟ قولا لأهل العلم، من أهل العلم قال نعم تجب عليه الجماعة ما دام أنه نزل في هذا المكان، والجماعة إما أن تكون جماعة السفر وإما أن تكون جماعة الحضر. جماعة السفر المجموعة اللي هو معهم يصلون جماعة لمن تجب عليه الجماعة وهم الذكور البالغين، وجماعة الحضر إذا كان لوحدة مثلا المسجد قريب منه أو مصلى يصلي معهم. القول الثاني قالوا بأن المسافر لا تجب عليه لا الجمعة ولا الجماعة، فإذا سقطت الجمعة عن المسافر فالجماعة من باب أولى. عموما المسألة فيها سعة يا حمزة بارك الله فيك، والاحتياط أن يصلي جماعة ما دام أنه لا يترتب عليه مشقة ولا شيء. أما إذا ترتب عليه مشقة أو أنه يعطله عن الأشياء التي سافر لأجلها يصلي لوحده ولله الحمد والمنة. أم حامد من الشارقة تقول أخوها توفي من يومين، تقول بالنسبة لأولادي هل يجوز لهم أن يدخلوا على زوجة أخي ويعني يسلمون عليها ويسألونها أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أم حامد من الشارقة أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لأخيك وجعله الله جل وعلا في جنات النعيم اللهم آمين. بالنسبة لأولادك لا يجوز لهم أن يخلوا بزوجة خالهم، ولا يجوز لهم أن يصافحوها، ولا أن يحصل شيء مما يحصل بين الأرحام، لأن هذه امرأة أجنبية، هذه أجنبية الآن. ولكن لا يمنع أن يرفعوا السماعة ويعزونها مثلا، ما يمنع أن يكلمونها من وراء حجاب مثلا من وراء الباب، أحسن الله عزاك يا أم فلان زوجة خالي، أحسن الله عزاك عظم الله أجرك أصبري واحتسبي مثلا، يجوز. أما يدخلون عليها ويصافحونها مثلا هذا ممنوع لأن أجنبية عنهم، زوجة الخال أجنبية وزوجة العم أجنبية وزوجة الأخ أيضا أجنبية. بارك الله فيك. أم حامد من الشارقة تقول أنا يعني في سجدة التلاوة أنا في الصلاة أحيانا ما أقول الدعاء دعاء سجود التلاوة، يعني هل هذا يضر الصلاة؟ أم حامد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجدة التلاوة سنة وليست بفريضة، سجدة التلاوة سنة، يعني لو تركت سجدة التلاوة ما عليك شيء ولله الحمد، وهذا قول جماهير أهل العلم سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، سجدة التلاوة الأصل أنك تقولين فيها سبحان ربي الأعلى، هذا هو الأصل. وأما قول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، هذه أصلا دعاء عام في السجود، يعني طيب أنك تأتين به في سجود التلاوة، لكن هذا ما يمنع أنك تأتين به في بقية السجود، سجود الصلوات، الصلاة الفريضة والنافلة، هو الأصل أنه عام في جميع السجود، ها؟ فلذلك لو تركتيه ما عليك شيء ولله الحمد، أهم شيء أن تقولي سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة. محمد من الشارقة يسأل عن الرقية الشرعية، يقول ما هي من السور والآيات؟ يا محمد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبره أبو سعيد الخدري عن قراءته الفاتحة على اللذيغ قال وما يدريك أنها رقية، فمن أسماء الفاتحة رقية. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للقرآن كله خير وتقرأ منه ما يتيسر لك، لكن العلماء ينصون على سورة الفاتحة تقرأها 7 مرات على نفسك مثلا إذا كنت تعاني من مرض مثلا عضوي أو مرض نفسي أو روحي، مثلا تقرأ الفاتحة 7 مرات. كذلك آية الكرسي التي أعظم آية في القرآن، كما أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، آية الكرسي أعظم آية في القرآن. أيضا تقرأ بارك الله فيك القواقل الأخيرة ابتداء من قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ثم قل يا أيها الكافرون، ثم قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ رب الفلق، ثم قل أعوذ رب الناس. أيضا تقرأ بعض الآيات التي يعني ذكر العلماء وهي تختلف باختلاف حالة المريض، مثلا بداية الصافات، مثلا تقرأ آخر الحشر مثلا لأن فيها آيات جمعت مجموعة كبيرة من أسماء الله تعالى الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات. بارك الله فيك، تفضل يا سعاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالي شيخ؟
مرحبا أختي.
أنا نسأل عن تغميض العين في الصلاة.
كيف؟
تغميض العيون في الصلاة، أنا نصلي ونغمض عيون يعني من زيادة في التركيز.
نعم إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ذهبت للعمرة كان يحطلنا في بوفيه مفتوح في فندق 5 نجوم، فمرت تفضل حاجة مثلا من فطورية لما نجيش لي أنا كلها بدي، فنأخذها معي للغرفة مثلا، حاجة بسيطة يعني حليب زبادي مش عارف إيش.
إن شاء الله.
شكرا بارك الله فيك.
مرحبا أختي.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة وبركاته.
كيف حالك شيخ؟ جزاك الله خير.
مرحبا.
شيخ السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
حياك الله محمد، تفضل.
طول عمرك. يسمونه عند جمعية، جماعة 10 أشخاص أو أنتوا جمعية كل شهر واحد يطلع مثلا 1000 ولا هذه، وآخر الشهر يجمعين كل شهر يأخذ واحد يعني.
نعم.
هل هذا صحيح ولا مو صحيح شيخ؟
إن شاء الله.
إيه.
مرحبا.
عرفت شيخ عن كرفس؟
أي نعم. واضح 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 محمد، أبشر. مرحبا يا محمد. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
عافيك سلمك.
أنا أقصد يا شيخ مبالغ شهرية، ولا أدري كيف أخرج الزكاة فيها، هل أخرج الزكاة في نهاية السنة ولا مع كل قسط شهري؟
تقصد مبالغ أنت كيف، دائن ولا مدين؟
لا أنا دائن.
يعني أنت عندك تبيع
العهد أقصد
أيه سلع، يعني مثلا
10,000
مثلا سيارة، ها
هذه 500 ريال.
أي. اي نعم ان شاء الله.
كيف الزكاة اخرج الله يطيب؟
ابشر يا ابو
حمد. واذا كان الزكاة اقدر اخرجها لاني يمكن قصينا وذا هذا الحين انا ما اخرج زكاة.
صح ابشر يا ابو محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا والديك. طيب ارجع للاسئله. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسال عن النفث في اليد، يقول كيف يكون يعني النفث في اليد، هل هو فقط عند النوم ام في الرقية؟ محمد بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اذا اوى الى فراشه فتح يديه كفيه ثم قرأ فيهما القواقل الثلاثة وينفث فيهما في كل قراءة ويمسح وجهه ورأسه وسائر بدنه وما وصلت اليه يداه، هذا عند النوم. لكن هذا ما يمنع أيضا الإنسان إذا كان يرقي شخص أو يرقي نفسه أن ينفث على نفسه، مثلا ينفث على نفسه، تقرأ وتنفث على نفسك أو تنفث على غيرك. بارك الله فيك. محمد من الشارقة يسأل يقول بالنسبة للتحية، تحية المسجد سواء يوم الجمعة أو غير الجمعة، ممكن أدعو فيها؟ يا محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، سنة مؤكدة، سنة مطلقة، سنة مستحبة، كل هذه مشروعة فيها الدعاء ولله الحمد في السجود خاصة. ولذلك أنت تدعو الله من خيري الدنيا والآخرة في كل صلاة تصليها، حتى صلاة العيدين
قال لها أنها تحتاج إلى عملية تطعيم الفك حتى تثبت الزرعة، وكنت قلت بأن المادة هي مستوردة من أوروبا عموما أو أمريكا، وهي مادة مستخلصة من عظام البقر. وكان الجواب إذا كانت هذه الأبقار مزكية مزكاة فإنها جائزة لما أو الإفطارات. فلما سألنا عن طريقة التزكية يعني بحثنا عن طريق، لم نسأل، بحثنا عن طريقة التزكية، فإن هذه الطريقة في أوروبا مقننة ومقننة بحيث أن البقر قبل الذبح عن طريق الآلة تصعق كهربائيا حتى تفقد الوعي، يعني على حسب زعمهم حتى لا تحس بالألم، ثم مباشرة تذهب إلى المرحلة الثانية، الآلة هي تقوم بذبحها ثم إراقة الدم. هل هذه الطريقة جائزة؟ وعلما أن العظم الذي سوف يطعم الفك هو مادة مستخلصة من العظم، ليس العظم على حالته الطبيعية، أي أن العظم تجرى عليه معالجة كيميائية تستخلص منه الأملاح دون المواد العظمية.
شاء الله.
هذا هو السؤال.
شاء الله.
بارك الله فيكم.
مرحبا أختي. تفضل يا نورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله ينفعنا بعلمك يا شيخ.
آمين.
عندي سؤالين. السؤال الأول يعني التراود وكذا في التواصل الاجتماعي يقولوا الرسول ما عمره أذن، عليه الصلاة والسلام ما عمره أذن. والسؤال الثاني شيخ ولد أختي قبل 4 سنوات سوى حادث، وكان السبب كله من وزارة المياه لأن الشارع كان فيه موية، كان هو الولد مسرع عمره 16 سنة، بس اللي تسبب في الحادث هي الموية. كان في عامل مجالات الهندية يمشي طالع من المسجد وصدم والد أختي، توفى الله يرحمه، توفى العام طبعا، والد أختي لا ما صار في شيء الحمد لله. فالحين الشيخ لسه ما حكم فيها من ناحية الدية من ناحية الكفارة، والد أختي ما هو مرتاح الحين، عاد عمره 20 سنة تقريبا، يقول أبغى أصوم صام 7 أيام يقول ما أقدر، يعني بحكم اللي يدرس في الجامعة ويتعب وزي كذا.
نعم.
يقول ما أدري هل في اعتقاد قضاء وصدق أو استنى حكم الشيخ، شو حكم الشيخ فيه؟
دفع دية ولا بعد؟
لا لسه.
يعني ما زالت القضية منظورة في المحكمة يعني.
أيوة لا زالت القضية.
إن شاء الله يا نور.
يلا مبارك العافية.
مرحبا أختي. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخ أبو صالح من اليمن يقول بأنه يعني شخص طلق زوجته 3 مرات وآخر مرة بالثلاث، يقول هل له الرجوع؟ يا أبو صالح من اليمن بارك الله فيك، طبعا أنا لا أفتي في مسائل الطلاق في البرنامج، وقضايا الطلاق قضايا حساسة ودقيقة، لكن كل مسلم يعرف ويفقه بأن الإنسان إذا طلق امرأته 3 طلقات في مجاز مختلفة خلاص ما تحله، ما تحله، ولذلك ما تحله إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، لا نكاح شرعي، وما في يعني مواطأة على قضية التحايل أن ترجعنا. يقول له أنت إن طلقها من بعد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، خلاص انتهى. لذلك أنت قلت بأن طلقها المرة الأولى في مجلس مستقل ورجعها، ثم طلقها الثانية وراجعها، ثم الثالثة الآن طلقها لا وتقول بالثلاث، خلاص خلاص. فلذلك الفاضل هذه ليست فتوى، هذا علم، وكل مسلم يجب أن يتفقه قضايا الطلاق وخاصة القضايا هذه ليتعرض لها. بعض الناس الآن للأسف يتساهل في مسائل الطلاق. فلذلك الفاضل إذا كان عنده شبهة عنده شيء يراجع المحكمة عندكم هناك. لكن ظاهر المسألة عندنا جميع المسلمين يفهمون بأن من طلق امرأته ثلاث طلقات متفرقات ما تحل، خلاص بارك الله فيك. علاء من عجمان بارك الله فيه يقول شخص ابتلي بالسحر وهو يستصبح بسبع عجوات من تمر المدينة، يقول الحمد لله ذهب عني هذا السحر، لكن يقول حتى أمسي يعني في كيف طيب يعني أستمر في حماية ووقاية نفسي في الليل. علاء من عجمان بارك الله فيك، أولا الحمد لله الذي شافاك، والحمد لله الذي عافاك، والحمد لله الذي أذهب عنك هذا المرض، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. فقليل من يبتلى بالسحر ينجو، والحمد لله أنت نجوت ولله الحمد، والفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فله المنة سبحانه وتعالى. مسألة ثانية، لابد أن تعتقد اعتقاد أن كل شيء من الأشياء التي جاء الشرع بالتداوي بها إن مجرد أسباب، فإذا الله عز وجل جعل في هذا السبب التأثير أثر، وإن سلبه التأثير تعطل، ما يكون هناك له أثر. فالله عز وجل يسر لك الحمد لله أسباب الشفاء، وقد يكون الشفاء يا علاء قد يكون الشفاء في هذا التمر، قد يكون في دعوة الوالدين، قد يكون في دعائك أنت، قد يكون في رقيتك مثلا. فأنت يعني لابد أن تفهم هذا القضية، استعمال الأسباب هذا مشروع ولله الحمد، لكن الاعتماد على الأسباب غلط، ما يعتمد الإنسان على السبب. المسألة الثالثة الذي أحفظه يا علاء من النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، سم ولا سحر. الحديث ظاهره على أن هذا وقاية، مثل التعويذة، مثل ما يعوذ الإنسان البيت يعوذ نفسه ما يصيب شيء. أما وقد ابتلي، أنا ما أحفظ أن الشخص إذا ابتلي يعالج بالعجوة، وإن كان بعض الناس يفعل هذا، لكن طيب ما في مانع. الذي أفهمه أن الذي يتصبح بسبع تمرات عجوة الله عز وجل يقيه السحر والسم طوال اليوم، واليوم يشمل الليل والنهار، لا تقف عند مفهوم اليوم أنه إلى الغروب الشمس، لا، وإنما معك إلى اليوم الثاني، يعني من النهار إلى الليل، الليل كله حتى تصبح، ثم تأكل سبع تمرات أخرى. فواظب على التمرات السبع ما دمت أنك وجدت فيها الحمد لله العافية والصحة، وجعلها الله تعالى سببا مؤثرا، وتستعمل الحجامة أيضا عليك بالرقية الشرعية باستمرار، لا تغفل عن الرقية الشرعية، كثرة الدعاء خاصة في الأوقات التي مظنت إجابة الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل، وكذلك بعد عصر يوم الجمعة، وفي السجود مثلا وبين الأذان والإقامة، هذه كلها أشياء نافعة بإذن الله. فأنت أخي الفاضل لا يعني كأنك فهمت بأنه إذا أمسيت تحتاج سبع تمرات أخرى لأنه خلص انتهى مفعولها إلى غروب الشمس، لا، هذا فهم خاطئ بارك الله فيك. أم خالد من الكويت تقول يعني في أناس أعطيهم أحيانا أتصدق عليهم وكذا، لكن تقول يعني يزيدون في الطلبات ويعني يكثرون علي في الاتصالات. قالوا للناس احضريهم من الجوال، وتقول أنا ما أقدر أني أعطيهم كل شيء. يا أم خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمتصدق والمتبرع هذا محسن، وما على المحسنين من سبيل. أنت يا أم خالد ما وجب عليك إلا الزكاة، الواجب عليك الزكاة، أما هذه صدق من الصدقات، وتبرع من التبرعات، وإحسان من أنواع الإحسان اللي أنت تقومين فيه، ولذلك هذا باب عظيم فتح الله عز وجل لك. لكن هل يجب عليك؟ الجواب لا، ما يجب عليك، يجب عليك الزكاة، أما هذا ما تجب عليك. طيب أنت الآن إذا أعطيتي الحمد لله ثم ما بقي عندك شيء أو بقي عندك اللي يقيم تقيمين فيه الضروريات والحاجيات، ما يلزم أنك تعطين الآخرين، ما يلزم أنك تعطين الآخرين، ولذلك لك الحق الكامل أنك تسوي لهم حظر، تمنعينهم، تزجرينهم أيضا إذا فعلا آذوك. إن بعض للأسف الشديد نحن ما عرفنا الفقراء يؤذون أصحاب المعروف والإحسان، هذا يفعله أناس حقيقة الإنسان يشك في حالهم. يعني الله عز وجل لما ذكر الفقراء الحقيقيين ماذا قال؟ قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف. يعني إذا أعطي أخذها بخجل وبحياء ولا يؤذي الآخرين، ما يؤذي الآخرين. لذلك أخت الفاضلة أنت لك الحق الكامل أنك تحضرينهم وتمنعينهم من يقفون على بابك ما دام أنك تشعرين بأذية وما عندك شيء، أنت عطيتي اللي تقدرين عليه. أما قضية أن يؤذونك بهذه الطريقة، لا لك الحق الكامل، ومثل ما قالوا لك احضريهم وقولي لهم ممنوع، وإذا عندي شيء أنا اللي بتصل عليكم. قولي لهم إذا عندي شيء وجاني خير أنا اللي بتصل عليكم، لا أحد يجي عند باب بيتي. وهذيك الجمعيات وهذيك المراكز، وروحوا للجمعيات، لك الحق الكامل، بارك الله فيك. أم خالد تقول أنا في كل آخر ركعة من الصلاة أقرأ بعد الفاتحة آية الكرسي. قالوا لي غلط، آية الكرسي تقرأ بعد السلام، هل هذا الكلام صحيح؟ أم خالد بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله حرص وتوفيق يا رب. إذا أنت تعتقدين بأن آية الكرسي التي تقرأ، آية الكرسي التي تقرأ ممكن تقرأ في الركعة الأخيرة، الجواب غلط. نعم صحيح معهم حق، أنك أنت كأنك تقولين خليني أقدم آية الكرسي أخليها في الركعة الأخيرة. لا، آية الكرسي الله يسلمك تقرأ بعد السلام، بعد ما تسلمين تقولين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تهللين تعظيم وتقديس وتمجيد لله، ثم تقولين سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تقولين تمام المئة، لأن 99 هذه تقولين تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين تبدأين تقرأين آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، واضح؟ أما تقولين لا أنا أفهم هذه وأجيبها، لكن أحيانا أقرأ بعد الفاتحة في الركعات الأخيرة ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. عبد الله من الجزائر يقول أنا سألتك عن المفاضلة بين مكة والمدينة، يقول كأنه سبق لسان أنك ذكرت المدينة أفضل من مكة. يا عبد الله بارك الله فيك، والله إني ما أذكر، لكن أنا عموما أعيد الجواب. بالنسبة للمفاضلة بين مكة والمدينة، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مكة أفضل من المدينة، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن مكة أفضل من المدينة، ولهم أدلة في ذلك وقولهم هو الراجح. وهناك مذهب فقهي إمامه يذهب إلى أن المدينة أفضل في مقابل قول الجمهور، والراجح قول جماهير أهل العلم أن مكة أفضل من المدينة، أن مكة أفضل من المدينة. فإذا كان سبق لسان مني كما ذكر الأخ عبد الله من الجزائر فيصحح، يصحح تصحح العبارة، وأحيانا الإنسان يعني مع الكلام وكذا يحصل سبق لسان. فعموما مكة أفضل مدينة وهو قول جماهير أهل العلم. عبد الله من الجزائر يسأل يقول ممكن شرح في حديث إن الله حرم مكة فلم تحل لي إلا ساعة من النهار. عبد الله بارك الله فيك، كما ذكرنا بأن مكة حرمها الله عز وجل ولم يبحها لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة، وهي فتح مكة، ولذلك لأن مكة لا ينفر صيدها ولا يختلى، حرم مكة طبعا لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها، وفيها من الأحكام الشيء العظيم، أحكام مكة صنفت فيها مصنفات، ولذلك هي مما من 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 حرم الله سبحانه وتعالى. وأحلت للنبي صلى الله عليه وسلم القتال لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة، وقد فتح الله على نبي فتحا عظيما حيث إن قريش استسلمت، وهناك مقاومات يعني قليلة وضعيفة جدا، ولذلك أبيحت له هذه الساعة، أبيحت له هذه الساعة. ولذلك لما قال سعد بن عبادة قال بيتا قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ منه الراية، كانت الراية بيد سعد بن عبادة سيد من سادات الأنصار، غضب عليه قال كيف تقول تستحل الحرمة، أخذها وأعطى الراية لابنه، فقال الناس ما رأينا الراية خرجت عن سعد، يعني انتقلت منه إلى ابنه. بارك الله فيك. عبد الله يسأل يقول القلب المريض ما هو؟ عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لي القلب المريض على نوعين، قلب مريض مرض عضوي، وهذا يسمى يعني يبتلى الناس بأمراض القلوب أمراض القلب العضوي، وهذا يعالج في المستشفيات، يعني المرض قد يكون في جزء من القلب، قد يكون في جهة من القلب، هذا يسمى مرض. النوع الثاني المرض المعنوي، المرض المعنوي، والقلوب تمرض، القلوب تمرض، ولهذا القلب هو محل نظر الرب جل وعلا وتقدس، ذلك أن القلب جعله الله ملك الأعضاء متصرف الأعضاء، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، ألا وهو القلب، ألا وهي القلب. وبالنسبة لنصوص القرآن كثيرة، يعني الله عز وجل ذكر القلوب في القرآن، ذكر القلوب السليمة، قال جل وعلا إلا من أتى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال العلماء القلب السليم هو السالم من الشرك والكفر والنفاق ومن أمراض القلوب الأخرى مثل الحقد والكراهية والرياء والبغضاء وغير ذلك، هذه كلها أمراض القلوب. الله عز وجل ذكر القلوب القاسية فتوعدها بويل، قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ذكر الله عز وجل أناس أعطاهم قلوب لكنهم لا يعقلون بها ولا يستعملونها فيما خلقها الله عز وجل، قال تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، وجاء ذكر القلوب كثيرا في القرآن. والقلب حقيقة يمرض أحيانا مرض والعياذ بالله خطير، وهو مرض الشرك بالله أو الكفر بالله أو الإلحاد مثلا، هذا خطير. وأحيانا قد يمرض قلب المؤمن وذلك بأن تمده مادتان، مادة الإيمان ومادة المعاصي يعني الذنوب والآثام تمد هذا، فلذلك يجد الإنسان أحيانا في نفسه ضعف في الإيمان، سببه هذه الذنوب والمعاصي، أحيانا يجد قوة لأن الطاعة غلبت، وهكذا بارك الله فيك. المطالب من المسلم أن يراقب قلبه باستمرار لأن القلب يتقلب، قال الأول ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحرص على القلب من قلب وتقليبي، النبي عليه الصلاة والسلام أكد كثيرا على مسألة الاهتمام بالقلب، والإنسان إذا شعر بضعف الإيمان ينتفض على نفسه ويحزن ويحذر، لأن استمرارية ضعف القلب هذا ربما والعياذ بالله يضرب بقفل الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. للأسف الشديد الآن أغلب الناس إذا مرض مرضا مثلا بدنيا يسارع إلى الطبيب، وهذا مشروع ومباح إذا مرض مرض عضوي، لكن إذا مرض القلب ما يتحرك، ما كأن الشيء أمر يعنيه، ما كأن أمر يعنيه، وهو لما يشعر بضعف في الإيمان، يشعر بكسل في العبادة، يشعر بفتور بالطاعة، ما كأن الأمر يعنيه، وهذا أخطر من المرض العضوي، لأن القلب هو متصرف الأعضاء، هو الملك للأعضاء، فلذلك الإنسان إذا اهتم بقلبه ظهر هذا على ظهرت آثاره على جوارحه. بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يقول يعني إذا كنت ساجد مثلا وسلم شخص هل ممكن أن أرد بالأصبع؟ يا عبد الله بارك الله فيك، يعني ما ينبغي أنك تتكلف مثل هذا الشيء، والرد في الأصبع يعني من الذي يراك إذا كنت ساجدا وقد سلم شخص، يعني هو العبرة بالإشارة حتى يفهم الداخل بأنك تصلي، فلذلك ما عرف يعني هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما شرحت لك في جوابي أظن بالأمس شرحت لك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل علي الرجل وهو يصلي أشار بيده لأنه قائم يصلي، وهذا الرجل ما يدري هل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أم لا، قد يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أو قد لا يعلم، لم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كنت ساجدا ما تتكلف بمثل هذه، لأنك أنت لست مخاطب بالرد في مثل هذه الصورة. أم جنى من العراق تقول بأن والدها يصلي كثيرا ولله الحمد من الصباح إلى المساء، لكن عنده يعني مشكلة في القدمين، رجليه متورمتان، ومنعه الطبيب من أن ينزلهما. تقول هل يستطيع أن يمد رجليه يعني أمامه إذا صلى؟ أم جنى من العراق بارك الله فيك وبارك الله في الوالد وتقبل الله منه عمله وبارك الله في عمره، أسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة. أخت الفاضلة، ما دام أنه لا يستطيع القيام أو يستطيع لكن يترتب على ذلك مضاعفات على جسمه وقدمه، يصلي جالس ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عمران بن حصين قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان الوالد لا يستطيع القيام أو يستطيع لكن يترتب عليه مشاكل صحية مضاعفات مثلا، يصلي جالس ولله الحمد والمن. إذا يقول هو والله أنا الفرض أستطيع القيام لكن النفل قد يشق علي، نقول صلي الفرض قائما والنفل اجلس. النفل يا أخت الفاضل يجوز للقادر على القيام الصحيح السليم اللي ما عنده أي مشكلة، يجوز أن يصلي قاعد صلاة النفل، يجوز ولله الحمد والمن. فقول للوالد نعم، إذا والله الآن الرجلين ما يستطيع ينزلهم لابد يمدهم، يمدهم إلى القبلة ولله الحمد، هذه القبلة يمد رجليه إلى القبلة ولله الحمد ولا شيء عليه، بارك الله فيك. أم جنى من العراق تقول يعني الوالد بسبب حالته المرضية الصحية الآن أصبح يعني يكثر من الذهاب إلى المرحاض ويقطع الصلاة لإعادة الوضوء، تقول هل ممكن يعني نضع له كيس لمسألة الإدرار حتى تنتهي المشكلة الصحية وفيما بعد نزيله؟ يا أم جنى بارك الله فيك، أولا أخت الفاضلة يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا لا يكلف الله عفوا، يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهمت أنا من سؤالك أخت الفاضلة وكأني أخذت يعني تصور أن الوالد يجهد نفسه ويرهق نفسه ويتعب نفسه، ها ما الله أمر بذلك؟ ها يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يشاد أحد إلا يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولذلك الإنسان يدخل التدين برفق ما يدخله بصعوبة. والد يحب الصلاة ما شاء الله اللهم بارك، أهم شيء الصلوات الخمس، وبعدين الصلوات النافلة مثل ما ذكرت لك يصليها جالس، جيبوا له كرسي أو على الأرض، وما دام عنده مشكلة في القدمين خليه هو جالس يمد رجليه إلى جهة القبلة ولا يشق على نفسه. وبعدين إذا كان عنده مشكلة سلس بول أو استطلاق مثلا وهذا يكلف كل 10 دقائق يروح يتوضأ، هذه مشقة ما الله أمر بها، الله ما أمر الإنسان بأن يوقع نفسه في الضرر والمشقة والحرج. وبعدين الحمد لله هو معذور، هو معذور يضع شيء معين يقي من نزول أكرمكم الله وأجل لكم البول على ثوبي أو بدني أو البقعة ويصلي حتى لو خرج لأنه مريض، معذور في مثل هذه الحال. تقولي لي لا والله هو الفترة الحالية فقط عنده مشكلة لأنه يتعاطى أدوية معينة سببت له الإدرار وبعدين ستنتهي بإذن الله. نعم هنا لا يكون من أصحاب الأعذار، ولكن عليه أن يرفق بنفسه، يرفق بنفسه ويصلي القدر الذي يستطيع، صلي جالس الحمد لله النافلة. الوضوء إذا كان والله مثل ما ذكرت أنا معه حدث دائم ما يحتاج يعيد الوضوء، يكفي الوضوء الأول يصلي فيه الفرض والنفل. إذا كان لا حدث مؤقت من أصحاب الأعذار اللي عفوا المؤقتة نعم يتوضأ، لكن ما يشق على نفسه بمثل هذه الطريقة. عموما لو ركبته لمثلا شيء من هال اللي ذكرت الكيس وبعدين تزيلون عنه لا حرج في ذلك ولله الحمد لله. في بالمناسبة يعني الوالد إذا كان بمثل هذه الحالة، هو ما شاء الله الوالد يحب الصلوات يعني أنا قصدي نقترح عليه أن يجمع الجمع الصوري الظهر والعصر من دون قصر والمغرب والعشاء من دون قصر، لكن الوالد كي ما شاء الله اللهم بارك محب للصلاة ما يريد أن يجمع. عموما بلغي هذا الكلام وندعو له بالشفاء العاجل. فتيحة من الجزائر بارك الله فيها يعني تقول أنا سألت قديما بالنسبة لابنتي مسألة زراعة الأسنان، الجراح قال لازم نضع لها يعني ما يسمى الفك العظمي أو شيء حسب ما ذكرت. عموما هي تقول أنك أفتيتني بالبقر إذا كان مذكى ذكاء يعني شرعية، تقول بحثنا وجدنا بأن البقر يصعق صعق من دون موت وبعدين يرسل ويذبح. تقول هل هذا يعني يمكن أن يكون حلال؟ وأيضا نحن نأخذ لا نأخذ العظم وإنما الذي في داخل العظم. أختي الفاضلة فتيحة بارك الله فيك، ما دام أنه يصعق صعق لا يموت فيه ثم يذكى ذكاء شرعية يعني طبيعية، يقف الجزار ويذبح ينحر البقرة، أو يكون تكون هناك آلة قبل أن تصل إليها، يعني يكون هذا الذي من أهل الكتاب أو المسلم مثلا المكلف يسمي أو ينوي مثلا، يكفي هذا ولله الحمد والمن، ويجوز أخذه لأن أصبحت الذكاء ذكاء شرعي. نورة من السعودية تقول يعني وصلنا رسائل في التواصل الاجتماعي يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن في حياته، تسأل تقول هل هذا الكلام صحيح؟ أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عندنا في الأحاديث في دواوين السنة النبوية أنه أذن، يعني ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن، هذا الذي يعني ذكره العلماء، وهذا أخذ العلماء منه على أن الإمام أفضل، قالوا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم الناس ولم يكن يؤذن. والأمر الآخر ليس يعني في هذا تزهيد في الأذان أو تقليل من شأن الأذان، كلا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الأذان وشجع عليه ودعا إليه وبين الفضل العظيم للمؤذن، وجاءت في هذا نصوص كثيرة، جاءت في الصحيحين وجاء في السنن ما في الأذان من الأجر والثواب، وأن المؤذن يعني يشهد له كل شيء وصل صوت المؤذن إليه، هذا فضل عظيم وثواب كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام لو حبس نفسه على الأذان لفوت مصالح عليا، النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمناصب منها منصب النبوة، فالوحي ينزل إليه باستمرار، ولذلك هو على استعداد دائما للوحي، أحيانا ينزل عليه وهو في فراش عائشة رضي الله عنها، ينزل عليه وهو في السفر، ينزل عليه في المسجد، ينزل عليه في البيت. ثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمنصب الإمام العظمى، فهو ولي أمر المسلمين، يتصرف أيضا بمنصب القضاء، يقضي بين الناس في الخصومات، يتصرف على الأمة بمنصب الفتية، يفتي الناس. هذه طبعا تجعل لو أنه يعني التزم الأذان فاتت هذه المصالح العظيمة. بارك الله فيك، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال فيما يخص وضع المصحف، يعني إذا كان وضعت المصحف في غرفة وفي تلك الغرفة يوجد صور.
يا أمة الله أين ذهبتي؟ أوه انقطع. ها تفضل يا حمزة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير شيخنا الفاضل.
مرحبا حمزة.
شيخ المسافر النازل هل تجب عليه الجماعة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
أم ناصر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ إذا كان الطلاق أكثر من ثلاث في أكثر من مجلس يقع، أليس هناك في حالات استثنائية لا يقع فيها الطلاق؟
إن شاء الله.
شكرا لك.
مرحبا. فضل محمد. أم حامد.
نعم.
تفضلي.
ألو.
كلميني من الهاتف يا محمد، لا تكلميني من التلفزيون، كلميني من الهاتف الله يرضى عليك.
طيب أيها من الهاتف.
تفضلي.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا.
جزاك الله في خير.
وياك.
جزاك الله في خير. عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول يعني عندي أخوي الله يرحمه توفى قبل يومين، وأخوي بعدين زوجته، عندي أولادي، فما يعني هل مثلا هون بالنسبة لها يكونوا محارم يعني يدخلوا عليها يسلم عليها يسألوها؟
إن شاء الله.
ده السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني يعني مثلا لما أصلي مثلا بآيات يعني جزء من السورة وفيه سجدة تلاوة، وأحيانا مثلا من أجل أثناء أسجد لسجدة التلاوة يعني بس إني أقول الدعاء بتاعه وعلى طول بطلع في الصلاة يعني. فهذا يعني بأثر في الصلاة يعني ما بقول الدعاء بتاع السجدة.
يعني كيف تقولين في سجدة التلاوة يا محمد؟
لا أنا بصلي بسورة فيها سجدة.
أي طيب، وإذا سجدت للتلاوة إيش تقولين؟
لما نقول مثلا أقول سجد وجهي الذي فطره وسقى في سمعه وبصره.
طيب تقولين سبحان ربي الأعلى؟
أيوة
تقولين.
أيوة. نعم اللهم طيب. تقبلها مني كما تقبلتها من سيدنا داود.
طيب وتقومين بعدين لركعة؟
بقوم أواصل صلاتي، لكن أحيانا ما بقول الدعاء هذا، ما بقوله.
ما تقولين الدعاء
أحيانا،
فهذا بأثر
في الصلاة يعني؟
إن شاء الله. مرحبا أختي محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخ. في عندي 6 أسئلة الله يجزيك الخير.
6
بالنسبة للرقية الشرعية، بس بدي الصور والآيات اللي لازم أقولها بالرقية الشرعية بشكل عام، مش اللي عند النوم. اللي عند النوم أعرفه، ولكن اللي بشكل عام الرقية الشرعية بشكل عام الصور. طيب. والآيات والأدعية.
نعم.
وبالنسبة للنفث على الإيد شيخ، هل يكون فقط بس بالنوم ولا أيضا بالرقية الشرعية؟
طيب.
هاي السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، بالنسبة لتحية المسجد إن كان في صلاة الجمعة أو أي صلاة، هل يجوز أني أدعي بالصلاة بتحية المسجد يعني يستحب؟ هاي السؤال الثاني. السؤال الثالث شيخ، يوم الجمعة دائما قبل ما يطلع الإمام بساعة يعني بحب أني أدعي، يعني سبحان الله يعني الحمد لله فضل الله الله أنعم علي أني بحب أدعي كثير، هل يجوز أني أدعي يعني مثلا ما أقرأ قرآن أو أصلي، يعني يستحب أني أدعي ولا شوف اللي أصلح لقلبي مثلا قراءة قرآن أو أصلي أو أني أدعي؟
نعم
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا يا محمد. طيب الأخت نورة من السعودية بارك الله فيها تقول عندي ابن أختي قبل 4 سنوات كان في الشارع وكان هناك ماء وتسببت فيه يعني جهة المياه، وكان عمره 16 سنة. تقول يعني للأسف انزلقت السيارة فصدم عامل خارج من المسجد توفي. تسأل تقول الآن عمره 20 سنة، يقول أنا ما أدري شو أسوي، إلى الآن الموضوع عند المحكمة، يقول هل أنا أصوم، هل أكفر، هل ماذا؟ أختي نورة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرحم هذا العام الذي توفي وأن يحفظك وأن يحفظ يعني أهلك جميعا. بالنسبة لهذا الولد ما دام أمره عند المحكمة خلاص يراجع المحكمة. بارك الله فيك، 4 سنوات أعتقد كثيرة، قد يكون يعني هناك مشكلة معينة مثلا بمسألة الدية من قبل أهل العامل أو شيء، والقرار عند القاضي. يعني الفتوى يا أختي الفاضلة ما تبنى إلا بعد ما يعني يحكم القاضي، لأن الآن ليس كل من صدم إنسان يتحمل الدية والكفارة. يعني الآن شخص ماشي بأمان الله، ملتزم بالسرعة القانونية، ماخذ الاحتياطات المرورية، ثم طلع شخص عليه هو اللي صدمه ومات هذا الشخص، هل يتحمل قائد المركبة الأمر؟ الجواب لا. ولهذا المرور إيش يعملون؟ يعملون نسبة معينة، يعني بعد تخطيط الحادث والنظر فيه يشوفون كم النسبة. إذا كان والله ابن أختكم مظلوم، هو طلع عليه العامل أو كان هناك تسببت جهة مثلا، هي تتحمل هذا الشيء. لذلك قولي له يطمئن الحمد لله ما دام أمره عند المحكمة، لكن ممكن يراجع يقول للشيخ يا فضيلة الشيخ أنا والله في نفس الشيء ودي أن يتخلص من هذا الشيء، هل علي مثلا كفارة؟ إذا كان يعني تأخر المعاملة بسبب الدية مثلا أو جهة التأمين ما طلت مثلا أو تأخرت أو مراسلات مع أهل العامل، ممكن قد يحصل هذا. لكن أنت تقول والله يا شيخ أنا أصوم ولا لا، تقولي له يروح للقاضي يسأله، إذا قال أصوم يعني قد يكون رتب عليه نسبة لابد أن يصوم، وإذا قال لا أصبر شوي يصبر حتى ينتهي الأمر. بارك الله فيك. حمزة من دبي يسأل يقول بالنسبة للمسافر النازل هل تجب عليه الجماعة؟ حمزة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمسافر إذا نزل في مكان هل تجب عليه الجماعة أم لا؟ قولا لأهل العلم، من أهل العلم قال نعم تجب عليه الجماعة ما دام أنه نزل في هذا المكان. والجماعة إما أن تكون جماعة السفر وإما أن تكون جماعة الحضر. جماعة السفر المجموعة اللي هو معهم يصلون جماعة لمن تجب عليه الجماعة وهم الذكور البالغين، وجماعة الحضر إذا كان لوحده مثلا المسجد قريب منه أو مصلى يصلي معهم. القول الثاني قالوا بأن المسافر لا تجب عليه لا الجمعة ولا الجماعة، فإذا سقطت الجمعة عن المسافر فالجماعة من باب أولى. عموما المسألة فيها سعة يا حمزة بارك الله فيك، والاحتياط أن يصلي جماعة ما دام لا يترتب عليه مشقة ولا شيء. أما إذا ترتب عليه مشقة أو أنه يعطله عن الأشياء التي سافر لأجلها يصلي لوحده ولله الحمد والمنة. أم حامد من الشارقة تقول أخوها توفي من يومين، تقول بالنسبة لأولادي هل يجوز لهم أن يدخلوا على زوجة أخي ويعني يسلمون عليها ويسألونها وشيء من هذا القبيل؟ أختي أم حامد من الشارقة أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لأخيك وجعله الله جل وعلا في جنات النعيم اللهم آمين. بالنسبة لأولادك لا يجوز لهم أن يخلوا بزوجة خالهم، ولا يجوز لهم أن يصافحوها، ولا أن يحصل شيء مما يحصل بين الأرحام، لأن هذه امرأة أجنبية، هذه أجنبية الآن. ولكن لا يمنع أن يرفعوا السماعة ويعزونها مثلا، ما يمنع أن يكلمونها من وراء حجاب مثلا من وراء الباب، أحسن الله عزاك يا أم فلان زوجة خالي، أحسن الله عزاك عظم الله أجرك أصبري واحتسبي مثلا، يجوز. أما يدخلون عليها ويصافحونها مثلا هذا ممنوع، لأن أجنبية عنهم، زوجة الخال أجنبية وزوجة العم أجنبية وزوجة الأخ أيضا أجنبية. بارك الله فيك. أم حامد من الشارقة تقول أنا يعني في سجدة التلاوة أنا في الصلاة أحيانا ما أقول الدعاء دعاء سجود التلاوة، يعني هل هذا يضر الصلاة؟ أم حامد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجدة التلاوة سنة وليست بفريضة، سجدة التلاوة سنة، يعني لو تركت سجدة التلاوة ما عليك شيء ولله الحمد، وهذا قول جماهير أهل العلم سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سجدة التلاوة الأصل أنك تقولين فيها سبحان ربي الأعلى، هذا هو الأصل. وأما قول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته هذه أصلا دعاء عام في السجود، يعني طيب أنك تأتين به في سجود التلاوة، لكن هذا ما يمنع أنك تأتين به في بقية السجود، سجود الصلوات الصلاة الفريضة والنافلة، هو الأصل أنه عام في جميع السجود. فلذلك لو تركتي ما عليك شيء ولله الحمد، أهم شيء أن تقولي سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة. محمد من الشارقة يسأل عن الرقية الشرعية، يقول ما هي من السور والآيات؟ يا محمد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبره أبو سعيد الخدري عن قراءته الفاتحة على اللديق قال وما يدريك أنها رقية، فمن أسماء الفاتحة رقية. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للقرآن كله خير وتقرأ منه ما يتيسر لك، لكن العلماء ينصون على سورة الفاتحة تقرأها 7 مرات على نفسك مثلا إذا كنت تعاني من مرض مثلا عضوي أو مرض نفسي أو روحي مثلا، تقرأ الفاتحة 7 مرات. كذلك آية الكرسي التي أعظم آية في القرآن، كما أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، آية الكرسي أعظم آية في القرآن. أيضا تقرأ بارك الله فيك القواقل الأخيرة ابتداء من قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وثم قل يا أيها الكافرون، ثم قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ رب الفلق، ثم قل أعوذ رب الناس. أيضا تقرأ بعض الآيات التي يعني ذكر العلماء وهي تختلف باختلاف حالة المريض، مثلا بداية الصافات مثلا، تقرأ آخر الحشر مثلا لأن فيها آيات جمعت مجموعة كبيرة من أسماء الله تعالى الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، إلى آخر الآيات إلى آخر الآيات. بارك الله فيك، تفضل يا سعاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالي شيخ؟
مرحبا أختي.
أنا نسأل الله تغميض العين في الصلاة.
كيف؟
تغميض العيون في الصلاة، أنا نصلي ونغمض عيوني يعني زيادة في التركيز.
نعم إن شاء الله.
والسؤال الثاني
ذهبت للعمرة في كان يحطونا في بوفيه مفتوح في في فندق 5 نجوم. فمرات تفضل الحاجة مثلا من فطوري أنا ما نجيش لي أنا كلها بدري، فنأخذها معي للغرفة مثلا حاجة بسيطة يعني حليب زبادي مش عارف إيش.
إن شاء الله.
شكرا بارك الله فيك.
مرحبا أختي.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته.
كيف حالك جزاك الله خير.
مرحبا
شيخ. السلام عليكم شيخ كيف حالك.
حياك الله محمد تفضل.
طول عمرك. تسمونه عند جمعية جماعة 10 أشخاص أو نسوي جمعية كل شهر واحد يطلع مثلا 1000 ولا هذي وآخر الشهر يجمعين كل شهر يأخذ واحد يعني.
نعم.
هل هذا صحيح ولا مو صحيح شيء؟
إن شاء الله.
إيه.
مرحبا.
عرفت شيخ عنك عرفت أي نعم الموضوع كيف؟
واضح 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 يا محمد أبشر. مرحبا يا محمد. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك عافية يا شيخ.
عافيك سلمك.
أنا أقصد يا شيخ مبالغ شهرية ولا أدري كيف أخرج الزكاة فيها، هل أخرج الزكاة في نهاية السنة ولا مع كل قسط شهري؟
تقصد مبالغ أنت كيف دائن ولا مدين؟
لا أنا دائن.
يعني أنت عندك ما تبيع
سلعة أقصد
أي سلعة يعني مثلا
10,000
مثلا سيارة ها
500 ريال.
أي
نعم.
أي نعم إن شاء الله.
كيف الزكاة أخرج الله يطلع
أبشر يا محمد.
وإذا كان الزكاة أقدر أخرجها لأني يمكن قصينا وذا هذا الحين أنا ما أخرج زكاة.
صح أبشر يا محمد
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا والديك. طيب أرجع للأسئلة. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن النث في اليد، يقول كيف يكون يعني النث في اليد، هل هو فقط عند النوم أم في الرقية؟ محمد بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا آوى إلى فراشه فتح يديه كفيه ثم قرأ فيهما القواقل الثلاثة وينفث فيهما في كل قراءة ويمسح وجهه ورأسه وسائر بدنه وما وصلت إليه يداه، هذا عند النوم. لكن هذا ما يمنع أيضا الإنسان إذا كان يرقي شخص أو يرقي نفسه أن ينفث على نفسه، مثلا ينفث على نفسه تقرأ أو تنفث على نفسك أو تنفث على غيرك. بارك الله فيك. محمد من الشارقة يسأل يقول بالنسبة للتحية، تحية المسجد سواء يوم الجمعة أو غير الجمعة ممكن أدعو فيها؟ يا محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، سنة مؤكدة، سنة مطلقة، سنة مستحبة، كل هذه مشروعة فيها الدعاء ولله الحمد في السجود خاصة، ولذلك أنت تدعو الله من خيري الدنيا والآخرة في كل صلاة تصليها حتى صلاة العيدين.